بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحسان لفضيلة الشيخ محمد مختار الشوقي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله
حسب
الجدول المعد له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بطواف الوداع، ولما كان من حج إلى بيت الله الحرام يجب عليه أن يطوف طواف الوداع قبل أن يفارق مكة شرفها الله. ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب المناسك، وقد أخر المصنف رحمه الله هذا الحديث لأن طواف الوداع يعتبر من آخر ما يفعله الإنسان من الأمور الواجبة في الحج. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: أمر الناس، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أمر صيغة تدل على البناء للمجهول، والعرب من عادتها أنها تبني الشيء وتذكره عن المجهول. إذا كان ذلك معلوما ومعروفا عند المخاطب، فلما كان الصحابة رضوان الله عليهم إنما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمرنا، وكذلك لما كان ناهيهم هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهينا. وهذا من عادة العرب أنهم يحلفون الشيء المعروف المعهود. فقال رضي الله عنه: أمر الناس، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع. وقد كانت العرب في الجاهلية إذا حجت يخرجون من حجاج منى وعرفات إلى منازلهم وبلدانهم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ففي الصحيح عنها أنها قالت: كان الناس يصدرون من حجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. أي كان الناس في الجاهلية إذا انتهوا من الحج خرجوا من منى إلى بلدانهم وأقطارهم وأمصارهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا حتى يطوفوا طواف الوداع. وقوله رضي الله عنه أمر الناس، الناس إذا حجوا البيت على قسمين: القسم الأول منهم أهل مكة، والقسم الثاني غير أهل مكة. فأما أهل مكة فإنهم لا يجب عليهم طواف الوداع، ومن كان من أهل مكة فأدى حجه فإنه يرجع إلى بيته ولا يجب عليه أن يطوف طواف الوداع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عنه: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال العلماء: قوله لا ينفرن فيه دليل على أن من كان من أهل مكة لا يجب عليه طواف الوداع، لأن أهل مكة لا ينفرون، وإنما هم مقيمون بمكة غير مسافرين. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير، فدل على أن حكم طواف الوداع يختص بمن كان من أهل النفير، ومن كان من أهل مكة فليس من أهل النفير لأنه مقيم. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فجعل المساق الثقال والامتناع عن الخروج ضد النفير، فدل على أن من كان من أهل البلد لا يعتبر نافرا، فكذلك أهل مكة ليسوا بنافرين، فلا يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. القسم الثاني: أن يكون الإنسان من غير أهل مكة، فإنه يجب عليه إذا أراد أن يخرج إلى أهله بعد الفراغ من الحج أن يطوف 7 أشواط بالبيت، ثم يركع 2 ركعتي الإحرام، ثم يخرج إلى أهله ويجعل هذا الطواف آخر عهده بالبيت. وهنا مسألة، وهي: لو أن إنسانا كان من غير أهل مكة فقدم على مكة وأدى الحج كاملا، ثم أراد أن يقيم بمكة، فهل عليه طواف وداع أو ليس عليه طواف وداع؟ والجواب: من جاء من غير أهل مكة إلى مكة فأدى نسك الحج ثم قام بمكة، فإنه لا يطوف طواف الوداع إلا إذا أراد أن يخرج إلى أهله، فعند نيته للخروج إلى أهله يجعل آخر عهده بالبيت طوافا. يقول رضي الله عنه: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، أن يجعلوا آخر عهدهم، آخر العهد المراد به أن الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الوداع فإنه يطوفه عند الخروج من مكة، بحيث إذا طافه لا يبقى بمكة ولو ساعة واحدة إلا إذا كان في طريق الخروج. وقال جماهير العلماء: من خرج من مكة وطاف طواف الوداع ثم اشتغل بالبيع والشراء وجب عليه الرجوع وإعادة طوافه بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يكون آخر عهده بالبيت. فدل على أن من فعل التجارة بعد الطواف وجب عليه الرجوع إلى مكة والطواف. وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: من طاف طواف الوداع ثم اشتغل بالتجارة أو بغيرها لم يجب عليه الرجوع. والصحيح أنه إذا اشتغل بالتجارة على حالتين: الحالة الأولى أن يشتغل بالتجارة وهو خارج من مكة، كأن يشتري طعاما له للسفر أو يتزود من أجل السفر ونحو ذلك، فلا يجب عليه الرجوع لأنه في حكم من خرج من مكة. وأما إذا بقي للتجارة كبيع أرض وشراء عمارة ونحو ذلك وجب عليه الرجوع، ولذلك لا يجوز البقاء بعد طواف الوداع إلا لمن نوى إعادته. ولذلك يجب على من اشتغل بالتجارة أو غيرها من أمور الدنيا أن يرجع. يقول رضي الله عنه: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت. السؤال: هل هذا الأمر يختص بطب الحج أم أنه يشمل العمرة؟ فمن اعتمر هل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع؟ قولان مشهوران للعلماء، فمنهم من يقول من اعتمر وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وأجمعوا على أن المعتمر إذا اعتمر ثم خرج مباشرة لا يجب عليه طواف الوداع، وصورة ذلك أن يقدم الإنسان على مكة فيطوف ويسعى ثم يحلق رأسه أو يقصر ثم يخرج مباشرة فلا طواف عليه. وأما الخلاف بين العلماء لو بقي بعد الحلق والتقصير كأن يشتغل بأمور من الدنيا أو يجلس يوما أو نحو ذلك، فهل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع أو لا يجب وجهان؟ فمنهم من قال يجب عليه طواف الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عنه: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا: فهذا الحديث الصحيح يدل على أن حكم العمرة كحكم الحج، فكما يجب طواف الوداع في الحج كذلك يجب في عمرة. وقال طائفة من العلماء: لا يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وذلك لأمور: أولها أن الدليل الذي ورد في وجوب طواف الوداع إنما هو في الحج، وذلك باتفاق العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس أن يطوفوا طواف الوداع في حجة الوداع، وأما المعتمر فإنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره بطواف الوداع. الدليل الثاني أن الحج يخالف العمرة، وفي الحج أفعال تزيد على العمرة كما هو الحال في المناسك الزائدة للحاج على المعتمر من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار ونحو ذلك من المبيت بمنى وذحر الهدي ونحو ذلك، فدل على أن الحج يختص بأمور زائدة على العمرة، ولذلك لا وجه لإلحاق الأصغر بالأكبر. الدليل الثالث أن قياس العمرة على الحج محل نظر، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ورد في المحظورات، ففي الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي وهو معتمر بالجعرانة وعليه جبة عليها أثر الطيب، فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وانكشف عنه الوحي، فقال: أين السائل؟ فقال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فسياق الحديث وسباقه يدل على أن المراد به المحظورات، أي اصنع في العمرة من الاجتناب عن المحظورات ما أنت صانع في حجك. ولو قلنا إنه على ظاهره من كونه يصنع في العمرة ما يصنع في الحج لوجب عليه أن يطوف زيادة على طواف العمرة طواف إفاضة كالحج، ولا يقول أحد بذلك، فكما سقط طواف الإفاضة واختص بالحج كذلك يسقط طواف الوداع. والقاعدة في الوصول الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. فالأصل براءة ذمة المكلف من طواف الوداع ولزومه حتى يدل الدليل، فيضعف القياس في هذه العبادة لضعف جريان القياس فيها. ولذلك يترجح القول بعدم وجوب طواف الوداع، ومما يدل على ضعف قول من يقول بوجوب طواف الوداع على المعتمر أنهم لما قالوا بوجوبه على المعتمر اختلفوا، فقال بعضهم إذا بقي ساعة وجب عليه أن يطوف، وقال بعضهم يطوف طواف الوداع إذا صلى صلاة واحدة، وقال بعضهم يطوف طواف الوداع إذا صلى خمس صلوات. فاضطربت أقوالهم فدل على ضعف القول بوجوب طواف الوداع على المعتمر، إذ لو كان طواف الوداع واجبا عليه لحسنت الشريعة هذا الأمر ولبينت التأقيت فيه كالحال في الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. ولذلك يترجح القول بعدم وجوب طواف الوداع على المعتمر. يقول أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على المرأة الحائض إلا استثناء، وحرف الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فلما كان قوله أمر الناس يشمل الذكر والأنثى استثنى رضي الله عنهما استثناه الشر، وهي المرأة التي أصابها الحيض. ولذلك قال العلماء قوله أمر الناس عام يشمل كل من حج البيت سواء كان من الذكور أو من الإناث، ولو كان خنثى فإنه يجب عليه أن لا يفطر حتى يطوف طواف الوداع. وكذلك إذا كان من الصغار وجب عليه أن يطوف طواف الوداع إتماما لحجه. وقوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فيه دليل على أن المرأة إذا أصابها الحيض وطافت طواف الوداع الإفاضة جاز لها أن تخرج قبل أن تطوف طواف الوداع، وذلك لقوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أي خفف الله جل وعلا عنها ويسر عليها بعدم وجوب طواف الوداع عليها، فتخرج مباشرة ولا يجب عليها أن تطوف بالبيت وتنتظر طهرها من الحيض. وفي حكم المرأة الحائض المرأة النفساء، فلو أن امرأة نفست وكانت قد طافت طواف الإفاضة جاز لها أن تخرج، جاز لها الخروج قبل أن تطوف طواف الوداع. وقوله إلا أنه خفف عن المرأة الحائض فيه دليل على ضعف قول من قال إن المرأة الحائض يجب عليها طواف الوداع، وبهذا القول قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ابنه عبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع يقولون إن المرأة الحائض يجب عليها أن تبقى إلى طهرها ثم تطوف طواف الوداع قبل خروجها، ولا يجوز لها أن تخرج قبل أن تطوف طواف الوداع. وقد جاء عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع أنهما رجعا عن هذا القول، وبقي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يحك عنه أنه رجع عن إيجاب طواف الوداع على الحائض. ولا شك أن قوله فيه معارضة للسنة المرفوعة، ويجاب بأنه يحتمل أنه لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة صفية رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك لا يجب على المرأة الحائض أن تبقى إلى طواف الوداع. المسألة الأخيرة، دل هذا الحديث على وجوب طواف الوداع، وأنه يجب على الحاج إذا أراد الخروج إلى أهله. والسؤال، لو أن إنسانا حج ثم خرج قبل أن يطوف طواف الوداع فما الحكم؟ والجواب أنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يخرج ناسيا ثم يتذكر، أو يخرج ظانا جواز الخروج ثم ينبه على وجوب طواف الوداع فيرجع، فإن كان قريبا من مكة ورجع إليها سقط عنه دم الوجوب. وأما إذا خرج وهي الحالة الثانية ولم يرجع، وجب عليه أن يهرق دما لمكان النقص الذي أخل به بنسكه، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وبناء على هذا، فمن ترك طواف الوداع من الحجاج وجب عليه أن يبعث الدم إلى مكة وأن يذبح بمكة، ويكون طعمة لفقراء الحرم خاصة دون غيرهم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث دل على وجوب المبيت بمنى لمن حج البيت، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب الحج. يقول عبد الله رضي الله عنه: استأذن العباس وهو عمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت ترجمته في الكلام على حديث تعجيل الزكاة، وقوله استأذن العباس فيه دليل على أن المبيت بمنى واجب، لأن القاعدة أن الاستئذان رخصة والرخصة خلاف الواجب والمحرم، فلا يوصف الشيء بكونه رخصة إلا إذا كان استباحة لمحظور أو تركا لمأمور من جهة الشرع. فلذلك يعتبر قوله استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر دليلا على وجوب المبيت بمنى ليالي التشريع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. والمبيت بمنى يعتبر واجبا من واجبات الحج، وذلك لدليلين: أحدهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح في الحديث الصحيح عنه أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. والقاعدة في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيانا لواجب فهو واجب، وتوضيح ذلك أن الحج وجب إجمالا في القرآن، ولم يبين الله جل وعلا تفصيل الحج، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم الحج وبينه، فوقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت. بيانا لمجمل واجب، فوجب ذلك الفعل لأنه بيان لواجب، وبيان الواجب واجب، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يترك المبيت بمنى هذه الليالي، وهي ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحجة المحرم وليلة الثاني عشر، وأما ليلة الثالث عشر فإن الإنسان إما أن يكون متعجلا أو غير متعجل، فإن غابت عليه شمس ذلك اليوم عن الثاني عشر وهو لم يخرج بمنى وجب عليه مبيت تلك الليلة، وإلا سقط عنه مبيتها، لأن الله جل وعلا أسقط ذلك عنه بقوله: فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال بعض السلف: ينبغي للإنسان إذا تعجل ولم يبت الليلة الثالثة أن تكون نيته تقوى الله جل وعلا لا خلاف ذلك، ولذلك تسقط هذه الليلة على من تعجل بإجماع العلماء رحمهم الله، لظاهر آية البقرة التي ذكرنا. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله جل وعلا إلى أنه يجوز ترك المبيت بمنى الليالي التشريق، وقال: إنها سنة، من فعلها أثيب ومن تركها فلا حرج عليه. وهذا القول ضعيف في مقابل الدليلين اللذين ذكرنا، أحدهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للواجب، والثاني قول ابن عمر هنا استأذن العباد، فإن قوله استأذن يدل على أن الأصل الوجوب، وأن الصحابة كانوا فاهمين أن المبيت لازم، ولذلك دلت هذه النصوص من السنة الصحيحة على وجوب المبيت بمنى. واختلف العلماء في من ترك المبيت، فقال بعض السلف: إذا ترك المبيت ليلة واحدة فلا شيء عليه، وقال بعضهم: إذا تركها فإنه يجب عليه أن يطعم. واختلفوا في قدر الطعام، فقال بعضهم: ما تيسر، وقال بعضهم: حسنة من طعام عن كل ليلة، وقال بعضهم: إذا ترك الليلة الأولى تصدق بمد من طعام، وإذا ترك الليلة الثانية تصدق بمدين بدرهم، وإذا ترك الليلة الثالثة تصدق بدرهمين. والصحيح أن من ترك المبيت بمنى وجب عليه دم، وهذا هو الأصل المقرر. والذين قالوا بأنه يجب عليه الطعام يتفقون معنا على أن ترك الواجب يجبر بدم، وهذا واجب من الواجبات على ظاهر السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت وجوب المبيت بمنى فإنه ينبغي على الإنسان أن يبيت بمنى معتبرا الحدود التي هي معتبرة، وحدها جبل الصانع وثبير، فما أقبل من جبل الصانع وثبير يعتبر من داخل منى، وما أدبر منهما ليس من منى، لأن منى يحدها من أربع جهات، يحدها من جهتين جبلين فيكتنفانها، وهما جبل الصانع وثبير. وأما الجهتين المقابلتين فحدودهما إلى جمرة العقبة وإلى وادي محسب، وليس الوادي من منى، فهذا الموضع يجب على الإنسان أن يبيت فيه، فإذا لم يبت فيه وجب عليه الدم. واختلف العلماء بما يتحقق المبيت، فقال طائفة من السلف: إن المبيت يتحقق بأكثر الليل، إذا نام الإنسان أكثر ساعات الليل أو مضت عليه أكثر ساعات الليل وهو بمنى ولم يخرج منها. وقال بعض العلماء بشرط أن يبكث فيها نصف الليل فأكثر. ومنهم من قال إنه يمكث إلى طلوع الفجر. وقال بعض السلف بل الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فمن بات ثلث الليل فأكثر بمنى، أو جاء إلى منى فأدرك الثلث الأخير من الليل ونام، فإنه يصدق عليه أنه بات بمنى. هذا الواجب فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي امتثاله والتأسي به قربة لله جل وعلا. ولا ينبغي للمسلم أن يترفه بترك هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله بن عمر أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، كان العباس رضي الله عنه وأرضاه يسقي الحديد بمكة، وهو شرف السقيا الذي ورثه رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف طواف الإفاضة ثم صلى، ثم مر على العباس وهو يسقي زمزم الناس، فشرب صلى الله عليه وسلم من سقايته. ولذلك قرر العلماء أن من السنة للإنسان إذا كان يوم النحر أن يطوف طواف الإفاضة ثم يصلي ركعتين ثم يشرب من زمزم. وكانت السقاية في العباس وذريته من بعده. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل غير العباس يلتحق بالعباس في هذه الرخصة على وجهين، أصحهما وأقواهما أن غير العباس كالعباس إذا وجد عنده العذر من السقاية أو نحوها. ولذلك يجوز للرعاة والسقاة ونحوهم ممن يقوم على مصالح الحجاج أن يتخلفوا عن المبيت، لأن العباس قام على مصلحة الحديد بالسقاية، فهناك مصالح أخرى، فلا حرج على من تكفل بهذه المصالح أن يتخلف عن المبيت، ولا دم عليه إذا تخلف عن المبيت في هذه الليالي. والله تعالى.
أثابكم الله وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: شخص اعتمر في أثناء طوافه بالبيت في منتصف الشوط الرابع، احتاج أن يقطع طوافه ثم رجع وأكمل طوافه ولم يبدأ الشوط الرابع الذي قطعه في منتصفه من الحجر الأسود، بل بدأ من المكان الذي توقف فيه جهلا منه وأكمل عمرته، فما الحكم في ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه إذا حصل للإنسان عذر لا يخرجه عن البيت واحتاج فيه أن يقطع الطواف كالصلاة المفروضة، فإنه يقطع طوافه للصلاة وحدها، ثم بعد ذلك إذا فرغ من صلاته فإنه يخير بين أمرين: بين أن يبدأ من الموضع الذي قطع فيه أو يبدأ من بداية الشوط الذي قطعه. والأولى والأحرى والذي فيه جانب الورع والاحتياط أن يبدأ من بداية الشوط الذي قطعه، فلو كان في الشوط الخامس ثم قطعه للإقامة فإنه يذهب ويصلي ثم يرجع إلى الحجر ويبدأ الشوط الخامس ولا يعتد بالموضع الذي قطع فيه، أي يستأنف الشوط وحده دون أن يبني على ما سبق. وأما إذا قطعه لعذر من بول أو غائط أو نحو ذلك يوجب انتقاض طهارته فإنه يستأنف ولا يبني، فإذا رجع بعد انتهائه من قضاء حاجته وجب عليه أن يبدأ الطواف من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، ومن أحدث في صلاته وجب عليه أن يستأنف، كذلك من أحدث في طوافه وجب عليه أن يستأنف، والله تعالى
أتابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي فهم مناسبة ترتيب المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو وجود المبيت بمنى، أي وجوب المبيت بمنى في حديث ابن عمر بعد طواف الوداع، وهو مخالف فيه ترتيب الفقهاء، فما توجيه ذلك؟
لله درك، إشكال جيد ولطيف الحقيقة. كيف قدم المصنف رحمه الله طواف الوداع لأنه آخر ما يفعله الحاج على المبيت بمنى؟ ولكن هذا التفات منك إلى جنس الرخصة ولم تلتفت إلى الأصل الذي هو التخفيف، فإن المصنف لم يرد الترتيب في الحديثين، وإنما أراد أن يبين أهل الأعذار، فذكر الحائض المعذورة في طواف الوداع ثم أتبعها بعذر السقاة في التخلف عن المدين، وليس مراده الأفعال التي هي واجبة. وفرق بين ترتيب المصنف مراعاة للأفعال وبين ترتيبه مراعاة للأعذار، وتوضيح ذلك أن العذر في الطواف أقوى من العذر في المبيت، فإن الطواف منه جنس الركن والمبيت ليس فيه جنس ركن، فقدم عذر الطواف ثم أتبعه بعذر المبيت فيما يظهر، وبناء على ذلك لا وجه لهذا الاعتراض، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل على المعتكف في الحرم المكي طواف وداع؟
المعتكف بمكة إذا أدى عمرته، قلنا الصحيح أنه لا يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع، ولكن إذا أراد الإنسان أن يخرج من خلاف العلماء فهو شيء طيب. وعلى القول بوجوب الطواف على المعتمر أعني طواف الوداع، فإنه إذا اعتكف يبقى حتى ينتهي من اعتكافه، ثم إذا أراد أن يصدر إلى بلده طاف طواف الوداع ثم مضى إلى بلده، والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. وإن لم يكن فيه عمره، وإن لم يأخذ المعتكف عمره؟
لا، من قدم إلى مكة للاعتكاف وحده ولم ينشئ سفرا بعمره فإنه يبقى بمكة حتى ينتهي من اعتكافه، ولا يجب عليه طواف وداع، بل لو قيل لا يشرع له طواف الوداع لكان أولى، لأنه لا ينبغي اعتقاد فضل عبادة إلا بدليل، فمن اعتكف لا يلزمه أن يطوف طواف الوداع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل على أهل مكة وجوب المبيت بمنى أم لا؟
أهل مكة يجب عليهم أن يبيتوا بمكة بمنى، ولا يجوز لهم المبيت بمكة، وذلك لمكان النسك، كما أنهم جمعوا بين الصلاتين لمكان النسك، فلذلك تلزمهم هذه الأفعال لمكان النسك، ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن المبيت بمنى. وإذا تخلفوا عن المبيت بمنى فهم وغيرهم في حكم وجوب الضمان على حد سواء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ألا يدخل المريض في هذا الاستثناء في طواف الوداع من حيث أن المرض عذر؟
قال بعض العلماء بالقياس في الرخص، والصحيح أن القياس لا يجري في الرخص، فإن الحائض خصت بدليل ولا يستقيم تخصيص غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم وجود المريض، وقد خفف الله عن المريض في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يرد هنا تخصيصا له مبقى على الأصل، وقد أوجب الله على المريض الضمان في الحج كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأوجب على المريض أن يفتدي إذا استباح المحظور، كذلك يجب عليه أن يفتدي أن يهدي إذا استباح ترك المأمور، والله تعالى أعلم.
أحسابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجب طواف الوداع على الذين يسكنون في الشرايع والشميت؟
هذه المسألة فيها خلاف، قال بعض العلماء: كل من كان دون مسافة القصر يسقط عنه طواف الوداع، وبناء على ذلك من كان في هذه الأماكن المذكورة كالشميت والشرائع ونحوهم لا يجب، وسرف
فإنه لا يجب عليهم أن يطوفوا طواف الوداع لأنهم في حاضر المسجد الحرام، بناء على القول بأن من كان دون مسافة السفر أنه في حكم أهل مكة. والصحيح أن الحكم يختص بأهل مكة بأعيانهم، وأن من كان خارج مكة ولو كان قريبا كما اختاره الإمام قدامة في المغني أنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع، وهذا على ظاهر قوله لا ينفرن أحدكم، ومن كان قريبا من مكة فهو ناصر إلى أهله، بخلاف من كان بداخل مكة. والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم مخالفة الصحابي لما يروي له حيث يفتي بخلاف ما نقل هو؟ وماذا لو كانت روايته مجملة؟ فهل عمله مخصص لهذا المجمل؟ فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخالف روايتها في زكاة الحلي. قد أثبت ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن عائشة كانت تطوف ومعها امرأة فحاضت هذه المرأة فأتمت بها عائشة بقية طوافها. رواه سعيد بن منصور.
أما بالنسبة لهذه المسألة فهي مسألة أصولية، إذا روى الراوي وأفتى بخلاف ما راى أو حكم بخلاف روايته فهل العبرة برأيه أم بروايته؟ قولان. قال جمهور العلماء: العبرة بما روى لا بما رأى. وبه قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وقال فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم: العبرة بما رأى لا بما روى. واستدل الجمهور بأن الله عز وجل تعبد العباد بنص الكتاب والسنة، فإذا روى الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم النص فقد قامت الحجة، فلا يسوغ تركها لقول أحد كائنا من كان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استدامت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ولذلك قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر قال عمر. فانظر إلى أبي بكر وعمر وهما الخليفتان الراشدان اللذان أمر باتباع سنتهما. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء إذا خولف قول النبي صلى الله عليه وسلم لقولهما. فلا يسوغ لأحد إذا ثبت له السنة أن يخالفها لقول أحد كائنا من كان. فقالوا هذا الأصل أن الله تعبدنا بقوله وبقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره. وقال جمهور الحنفية رحمة الله عليهم: إن الصحابي روى الحديث، ولا يمكن للصحابي أن يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه، وهذا الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة لها نظائر، منها أن أبا هريرة روى حديث غسل الإناء من وضوء الكلب سبعا، وأفتى أنه يغسل ثلاثا، فأخذ الحنفية بغسله ثلاثا وتركوا رواية الحديث للسبع. ومن أمثلتها أن ابن عباس روى حديث الثابت الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه من مصيغ العموم، يقتضي أن المرتد حده أن يقتل. وظاهر الحديث العموم يشمل الرجل والمرأة. وأفتى ابن عباس أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، فخالف ظاهر العموم الذي رواه. فلذلك الصحيح قول الجمهور أن الصحابي إذا خالف روايته العمل بالرواية لا بالرأي والدراية، لأن الله تعبدنا بروايته ولم يتعبدنا برأيه. وبناء على ذلك فالمعول هو ما رواه لا ما أخبر عنه، ولا ينظر إلى قول أحد في معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح والذي عليه العمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول:
يبقى الإشكال بكون عائشة رضي الله عنها أمرت المرأة أن تتم طوافها. أولا هذا يحتاج إلى إثبات، الرواية تحتاج إلى إثبات، ولا أحفظ يعني شيء صحيح عن عائشة بهذا، لكن ما دام قد حكى أهل العلم يبقى النظر. هذه الرواية لا تعارض رواية عائشة، لأن رواية عائشة إنما هي في ظاهرها يحتمل أنها تأولت لا ردت السنة، لأنه لا يعقل، عائشة معروف فقهها ومكانة من تابعه، فيحتمل أنها نظرت إلى أن الحائض إذا أنشأت الطواف وهي طاهرة ثم حاضت أثناء الطواف أن العبرة بالابتداء لا بالأثناء، وبناء على ذلك لا يعتبر هذا معارض للنص المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه اجتهاد يصبح اجتهادا خارجا عن العموم الذي معنا، كأن عائشة ترى أنها لو أنشأت طوافها وهي طاهرة ثم طرأ عليها العذر العبرة بابتدائها بابتداء الطواف لا بأثنائه، وهي مسألة أصولية، هل العبرة بابتداء العبادة في الأحكام أم بأثنائها؟ ومن أمثلتها لو أن إنسانا تيمم ثم بحث عن الماء ولم يجد فتيمم، فلما دخل في الصلاة رأى الماء، فهل العبرة بالابتداء أم العبرة بالانتهاء؟ المقصود هذا في الرخص، المقصود أن عائشة يحتمل أنها نظرت إلى أنها حاضت أثناء الطواف ولم تلتفت، ولعل هذا إذا صح عنها أنها اجتهدت في هذه الصورة أنها خارجة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من ناحية أصولية عموم الأمر بطواف الوداع يستثنى منه الحيض على الإطلاق، فيحتاج هذه الصورة إلى دليل ولا يكفي فيها الاجتهاد، ولذلك لا يصح الاستدلال بهذه القصة على جواز أن تطوف الحائض ابتداء، لأن القياس مفترق، أولا معارضة للسنة، وثانيا أن ما ورد عن عائشة إنما هو في الأثناء في الابتداء في الأثناء وليس في الابتداء، والله تعالى أعلم.
سبحانكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن أبيه، فهل عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام؟ وأراد أيضا العمرة عن أمه، فهل يرجع أيضا إلى الميقات؟
هذا فيه تفصيل. من ذهب إلى مكة وكان قد قدم من الآفاق فطاف عن عمرته وسعى وتحلل ثم طرأت عليه نية العمرة عن أبيه، بالإجماع أنه يحرم من مكة، يعني يذهب إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى الحل فيحرم بعمرة ولا يلزم أن يرجع إلى الميقات. ولكن الذي فيه إشكال أن ينشئ من بلده فيخرج من بلده وفي نية أن يعتمر عن نفسه وعن والديه، فحينئذ يكون قد جاوز الميقات وفي نيته أن يعتمر، فيجب عليه إذا انتهى من عمرته الأولى أن يرجع ويحرم من الميقات، لأنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولمن أتى عليهم، إذا أن قال لمن أراد الحج والعمرة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس، سيفصل في هذه المسألة ونقول العبرة بمكان النية، فإن طرأت نيته عن والديه وهو بمكة أحرم من مكة لقوله: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأما إذا كانت نيته سابقة وقدم من بلده وفي نيته أن يعتمر عن والديه لزمه أن يرجع إلى ميقات بلده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم اعتمار المرأة بدون محرم؟
لا يجوز للمرأة أن تخرج لسفر بدون محرم، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة. واختلف العلماء، فقال بعض العلماء: لو أن امرأة أحرمت بدون محرم فسدت عمرتها، لو أنها اعتمرت بدون محرم فسدت عمرتها لمكان كونها عاصية بالسفر ولا يطاع الله من حيث يعصى. والصحيح أنها تصح عمرتها وتأتم لمكان معصيتها لربها، والله تعالى أعلم.
أعبكم الله. وسؤالها الثاني يقول: ما حكم القدرة والسفرة خلال الفترة التي بعد الولادة خلال 40 يوما؟
السفرة والقدرة إذا جاءت في زمن الحيض فهي حيض، على ظاهر خبر أم عطية: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الحيض شيئا، ومفهوم ذلك أنها قبل زمن في أثناء زمن الحيض أنها تعد. فإذا رأت المرأة السفرة أو رأت القدرة في أيام عادتها فهي حيض، وبناء على ذلك ما ورد في النفساء من كونها ترى السفرة والقدرة ففيه تفصيل. إن كان ذلك في زمان إذا كان ذلك في زمان النفاس فإنه يلتحق بحكم الحيض حتى ترى طهرها من الجفوف أو القصة البيضاء، وأما إذا كان بعد زمان النقاء بعد زمان بعد القصة البيضاء وبعد النقاء والجفوف فحينئذ تنظر لا تعتد بذلك تلك الصفرة ولا بتلك القدرة، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز صرف الزكاة للأقرباء وبخصوصا الوالدين مثلا إذا كانا في حاجة ماسة لذلك المال؟
الأقرباء هم أحق الناس بصدقتك ونفقتك وطاعتك لله جل وعلا بالصدقة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن أم المؤمنين أعتقت رقبة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك أعطيتيها أخوالك لكان أعظم أجرا لك. فدل على أن القريب أحق وأولى، خاصة إذا كان الإنسان غنيا أو ثريا ويريد أن يتصدق فالصدقة النافلة فإن أحق من يعطيه قرابته، فإن الناس يمتنعون من إعطاء الإنسان المسكين إذا كان له قريبا غنيا ويقولون هذا قريبه غني ولا شك أنه يعطيه. فلذلك ينبغي على القريب أن يراعي حال قريبه، ولذلك يجوز إعطاء الصدقة النافلة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن زينب أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: زينب تستأذن؟ فقال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فلما دخلت قالت: يا رسول الله، ذكرت له أنها تتصدق وفي قرابة في غير قرابتها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق على زوجها وقرابتها، وأخبر أن الصدقة عن الزوج عن القريب، أن الصدقة للقريب يؤجر الإنسان فيها أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. هذا إذا كانت الصدقة نافلة. أما إذا كانت فريضة كالزكوات ففيه تفصيل. فالقريب على حالتين: إما أن يكون قريبا من أصول الإنسان وفروعه، فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز دفع الزكاة لا للأبناء ولا للآباء والأمهات. أما الدليل على ذلك فما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما أراد أن يتزوج على فاطمة خطم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يربني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فقال: بضعة مني، وبضعة الشيء قطعة منه. قالوا: فمن أعطى لابنه الزكاة كأنه أعطاها لنفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الأولاد والأصول منزلون منزلة الشيء الواحد، فلا يجوز إعطاء الأصول ولا الفروع بالإجماع، لا الولد المباشر ولا ولد الولد وإن نزل، ولا يعطى الوالدان ولا أباؤهم وأمهاتهم وإن علوا. لكن بالنسبة للإخوان والأخوات فإنهم يجوز إعطاء الصدقة لهم على الصحيح، يجوز إعطاء العم والعمة والخال والخالة والأخ والأخ إذا افتقروا، ولكن يستثنى من ذلك الصورة، وهي أن يكون هذا القريب قد وجبت نفقته على المزكي. فإن وجبت نفقته على المزكي وجب عليه أن يؤدي نفقته إليه قبل أن يعطيه الزكاة، فإذا أعطاه النفقة سقط، لم يجد إعطاء الزكاة له، لأن وصف الفقر يزول بإعطاء النفقة. وبناء على ذلك إذا كان القريب قد وجبت نفقته على الإنسان لم يجد إعطاء الزكاة له، فيستثنى من القرابة في الزكاة نوعان: النوع الأول الأصول والفروع، والنوع الثاني القريب الذي وجبت نفقته، وأما من عداهم فيجوز إعطاء الزكاة لهم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله. وأخيرا هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، حاج لم يبت بمنى ليالي التشريع، فإذا وجب عليه الدم فهل عليه بكل ليلة دم، أم يجب عليه أم يجزيه دم واحد يجزي عن تلك الثلاث الليالي؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها: هل ليالي منى تعتبر بمثابة النسك الواحد، أو كل ليلة منها نسكا مستقلا؟ ومن أمثلتها أيضا رمي الجمار، هل رمي كل يوم يعتبر نسكا مستقلا أم أن الجميع نسك واحد؟ فمن يقوي أنه نسك واحد يقول: الدليل كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا، أن يجمعوا اليومين، فدل على أنه بمثابة النسك الواحد. وبناء على ذلك قالوا: فلو ترك الرمي فإنه يجب عليه الدم إذا تركه كله، وأما إذا ترك رمي بعض الأيام فإنه يتصدق ويطعم، واختلفوا في قدر الإطعام حتى قال بعضهم ولو بيسير من طعام. وأما من قال إن كل ليلة تعتبر مستقلة فرق بين الرمي وبين المبيت، وقال إن المبيت مقصود بذاته كالمبيت بمزدلفة، وبناء على ذلك فكل ليلة تعتبر مستقلة، وهذا هو أحوط الأقوال وأقواها أن كل ليلة تعتبر بحسبها، لأن الليالي لا تتداخل كالرمي، والرمي يتداخل بالقضاء، وأما الليالي لا يمكن قضاؤها، فسقط اعتبارها بمثابة النسك الواحد، ويقوى اعتبار كل ليلة بحسبها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. إن شاء الله الدرس الأول يكون في الأسبوع الأول من الدراسة، الأربعاء الأول في الأسبوع الواحد، ماذا؟ الحادي عشر. على العموم الأسبوع الأول إن شاء الله يوم الأربعاء سيكون إن شاء الله درسنا. نسأل الله العظيم أن يفرق جمعنا وجمعكم بذنب غفور وسعي مشكور، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعل تعلمنا علمنا وتعلمنا خالصا لوجه الكريم. اللهم اجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم نافعا يوم لقائك العظيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.